بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني، لقاء مسجد الجامع الكبير في عنيزة في شهر رمضان الذي كان ليلة الأربعاء الثامن من شهر رمضان عام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن يكثر من اللقاءات المباركة في جميع مساجد المسلمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح رضي الله عنه. لقاؤنا هذه الليلة سوف نركزه على الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام من حيث العموم، وثاني أركان الإسلام لمن دخل في الإسلام، لأن مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ركن بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة في كتابه، وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال تعالى حين ذكر أصناف أهل الزكاة: فريضة من الله والله عليم حكيم. وتوعد سبحانه وتعالى من منعها في قوله: ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاءت السنة مبينة للآية الأولى أنه ما من إنسان يعطيه الله مالا فلا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا أقرع. قال أهل العلم: الشجاع الذكر العظيم من الحيات، والأقرع الأملس الرأس الذي ليس على رأسه شعر، وذلك لكثرة سمه تمزق شعره والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل له شجاع أقرع فيأخذ بلهجمتين. نعم، شجاع أقرع له جذيبتان، له زبيبتان يعني غدتان كل واحدة منهما مثل الزبيبة مملوءتان من السم، نسأل الله العافية. فيأخذ بالهزمتين يعني شقيه، يعني يعض شقيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. أما الآية الثانية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. يعني الصفائح من النار يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ضربت أريدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونحن إذا تأملنا الآيتين والحديث تبين لنا أن مانع الزكاة يوبخون يوم القيامة ويعذبون، يوبخون وقال هذا ما كنزتم لأنفسكم، وفي الحديث يقول أنا مالك أنا كنزك، وهذا ألم قلبي. أما الألم البدني فقد عرفتم ماذا يكون من عظم الشجاع الأقرع لشدق هذا المانع من الزكاة ولكونها تكوى بها الجباه والجنوب والظهور. وهذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يدفع الوازع الدين الذي يكون في فطرة كل مؤمن حتى يقوم بأداء الزكاة، وذلك لأن النفس تميل إلى ما ينفعها وتهرب مما يضرها، فلهذا جاءت النصوص تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بالجمع بينهما. وحينئذ لا بد أن نعرف ما هي الأموال التي فيها الزكاة وما هي الأموال التي لا تجب فيها الزكاة. الأصل والقاعدة أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما. كذا مش قلت الأصل أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكما. النامية حقيقة مثل الثمار والزروع تنمو حتى تثمر، وكالأموال التجارية التي تكسب، هذه نامية حقيقة. النامية حكما كالذهب والفضة إذا كان الإنسان لا يشتغل فيه، هذه لا تنمو. يعني لو كان عند الإنسان مثلا 10,000 ريال أبقاها في الصندوق فإنها لا تزيد، لكنها في حكم التي تنمو، لأنه لو شاء شغلها فنمت وذابت. إذن هذا الأصل القاعدة والأصل القاعدة العريضة والأصل أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكما. الحقيقة مثل الثمار والزروع والمواشي للتنمو، وحكما مثل لا أنا أريد جنس المال، ما هو المال الذي يكون من مثل الذهب والفضة إذا كان الإنسان لا تجي بها، هذه تجي فيها الزكاة مع أنها لا تنمو، لو وضعت في الصندوق 10,000 ما تجي. هذا هو القاعدة، هذه القاعدة العريضة في الزكاة. وتجد في أصناف نعدها الآن بالأصابع إن شاء الله، الذهب والفضة وعروض التجارة والأوراق النقدية والخارج من الأرض والمواشي، كم؟ هذه 6. الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بدون تفصيل، للحديث الذي ذكرناه لكم حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها الحديث. أي فرد يخرج من هذا العموم فإننا نطالب المخرج بالدليل. فلو قال قائل حلي المرأة من الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ الجواب نعم. من أين يستدل؟ من عموم هذا الحديث الذي أبي هريرة وهو في صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، والمرأة التي عندها حلي هي صاحبة ذهب. ولهذا يقول الناس في عرفهم وعادتهم فلانة عندها ذهب، أو لها ذهب كثير. إذن أي واحد من الناس من أبي بكر إلى أدنى عالم في عصرنا هذا إذا قال إن الكل من الذهب والفضة خارج عن هذا العموم فإن نقول له هذا الدليل على أن هذا العموم أيضا مؤيد بأدلة خاصة وهي ما رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكتان هما السواران، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله فيهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا نص في الموضوع مؤيد بالعموم. ومن عجب أن بعض الناس طعن في سند هذا الحديث، وقد قال عنه ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وقال عن الشيخ العلامة شيخ عصره في هذا المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز إن سنده صحيح. ثم حاول آخر أن يطعن في متنه وقال كيف يقول رسول المرأة أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار وهي لا تدري؟ وهل هذه علة؟ لا، ليست علة لسببين. السبب الأول أنها قالت لا يعني لا أعديه، ويحتمل أنها عالمة ويحتمل أنها جاهلة. فإذا قلنا إن الأصل الجهل فيرجح على احتمال أنها عالمة، قلنا الحديث يقول أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار إن لم تخرج، يعني بعد قيام الحجة، وهذا واضح. فالوعيد عليها إذا علمت ولم تخرج، وحينئذ تنتفي العلة في نفسها. أما قياسهم لحلي الذهب والفضة على اللباس والفرس والرقيق، ومن المعلوم أن اللباس ليس فيه زكاة بالإجماع، والفرس والرقيق ليس فيه زكاة بالنص. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس عليه في عبده ولا فرسه صدقة. وكلمة عبد فرس ليست ذهبا ولا فضة. ونحن نقول ما سوى الذهب والفضة من غير ما تجب الزكاة بعينه لا تجب فيه الزكاة إذا اختصه الإنسان لنفسه. ولهذا نقول أواني البيت ليس فيها زكاة، فرش البيت ليس فيها زكاة، المكاين الفلاحة ليس فيها زكاة، لكن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينها كما تجب المواشي بعينها إذا تمت الشروط. ولا يصح أن يقاس على الثياب وشبهها لأنه قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح لأنه يعبر عنه عند الأصوليين فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار لا عبرة به. ويدل على تناقض هذا القياس أننا قلهم الثوب الأصل فيه عدم الوضوء، والذهب الأصل فيه الوضوء. ثانيا الثوب إذا أعده الإنسان للأجرة فليس فيه زكاة. والذهب عندكم إذا عد للأجرة ففيه الزكاة أو نقيض. ثالثا الذهب الثياب إذا أعده الإنسان للقنية اشتراها للبصمة ثم بدا له أن يتجر بها يجعلها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة. وأنتم تقولون إن الحلي إذا اشتراه للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة، وهذا أيضا تناقض. على كل حال الحمد لله أن الأقيسة المخالفة للنص دائما تكون متناقضة، مع أن من أصل فاسد الاعتبار. ثم نقول هب أن الأدلة متكافئة، هب أن الأدلة متكافئة، فما هو الأصل في الذهب والفضة؟ الوجوب، هذا واحد. هب أنها متكافئة فما هو الأحوط، أن أخرج الزكاة أو لا؟ أن أخرج الزكاة. وبهذا تبين أن الزكاة واجبة في الحلي المعد للاستعمال سواء استعمل أم لم يستعمل، بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، 20 مثقالا من الذهب، وهو حسب ما قال لنا أهل الذهب 85 جراما. وأما الفضة فهي مثل الذهب، إذا كان حليا وجب فيها الزكاة كما لو لم تكن حليا، ونصابها 140 مثقالا، ويبلغ غرامات 595 أو 95. طيب إذن الذهب والفضة تجدي من الزكاة على كل حال. الثالث عروض التجارة. عروض التجارة كل شيء اتجر به الإنسان من أي نوع كان من المال، فهو أعم أموال الزكاة. كل شيء يتجر به الإنسان فهو عروض التجارة. طيب الماشي عروض التجارة، إذا كان ينطلق فيها الربح، الثياب، الأواني، العقارات، كل شيء يريد بالإنسان الاتجار يعني التكسب فهو عروض تجارة من أي نوع من المال. الصارف الآن اللي يدعون بالصرف تعتبر نقودهم عروض تجارة، ولهذا الصيرفي يجب أن نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بخلاف غيره، لأن الصيرفي ذهبه وفضته عروض تجارة. طيب لو كان عند الإنسان حمير يتجر بها فيها زكاة ولا لا؟ لأنها عروض تجارة. طيب إذا كان عند الإنسان معدات يستعملها يتجر باستثمارها يستغل، ليس عروض تجارة، لا ليس بها زكاة. المواد التي لا تباع ما فيها زكاة، فآلات الصانع ومكاين، مكان الخراطة والنجارة والحدادة وغيرها، هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض تجارة. الرابع ما هو؟ الأوراق النقدية فيها الزكاة. الأوراق النقدية في الحقيقة ليس الذهب ولا فضة ولا عروض تجارة ولا عروض تجارة، ليس كذلك؟ الأوراق النقدية ليست ذهبا ولا فضة ولا نفط. كيف هذا؟ ما وصلنا كلمة تقوم، ما وصلناها، هل يفضه ولا لا؟ لا. عروض تجارة؟ لا. الصيارف صحيح يجعلونها عروض تجارة يتجرون بها، لكن غير الصيارف إنسان مثل الموظف يعدها للنفقة ما ليس عروض تجارة. فلو قال قائل إن الزكاة إنه لا زكاة فيها لأنها ليست ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة ولا ماشية ولا خادم من الأرض، نقول قد قال بها بعض الناس لكنه قول ضعيف جدا، وإنما نوجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها حلت محل الذهب والفضة، حلت محل النقدين. الناس الآن إذا قال ريال مثلا أو درهم ماذا يريدون؟ ريال من الفضة أو هذه الأوراق، هذه الأوراق. إذن فتجب فيها الزكاة لأنها أقيمت مقام النقدين الذهب والفضة، صح؟ تشوف أحسن، تمام. طيب هذه أربعة، هم الخامس الخارج من الأرض، وليس كل خارج من الأرض يكون فيه الزكاة، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقط، مثل ثمر النخل وثمر العنب، الحنطة، الشعير، الذرة، الرز وما أشبه ذلك. أما ما سوى هذا فليس في زكاة. فلو كان عند الإنسان مطبخة كبيرة تريد من البطيخ الشيء الكثير، فهل فيها زكاة؟ نعم، لا، ما فيها زكاة. لو صار فيها ريح كثير جدا فلا زكاة فيها، لكن الزكاة فيما يحصل من النقود إذا تم عليه الحول، صح؟ ايش قلنا؟ نعم؟ وين في؟ لا؟ تعرف؟ تعرف؟ طيب إذن نقول الحبوب والثمار فقط هو الذي فيه الزكاة، أما سائر ما يخرج من الأرض فليس فيه زكاة، ولكن يزكى متى؟ يزكى ثمنه إذا تم عليه الحول وبلغ النصاب. السادس من الأموال الزكوية المواشي، الإبل والبقر والغنم خاصة، وما سواها لا زكاة فيه. فلو كان عند الإنسان 100 حمار، ليس في التجارة لكن للتنمية، إنسان يملي حمير علشان يكب عليها ولا يبيعها ويختمنها، فليس فيها زكاة. عنده 100 فرس للتنمية، ليس فيها زكاة. عنده 100 بغل، ليس فيها زكاة. الزكاة في ثلاثة أصناف من البهائم، هي ثلاث فقط، الإبل والبقر والغنم، ما عدا ذلك ليس فيه زكاة. ويشترط بلوغ النصاب، ويشترط أن تكون سائمة. قال العلماء السائمة هي التي ترعى ما تعلم، ترعى كل الحول أو أكثر الحول، أما التي تعلف فليس فيها زكاة. وعلى هذا فالذي يوجد الآن عند البادية يشترون له الشعير والجت ويوكلونه إياه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها غير سائمة. طيب لو أعدها للتجارة فيها الزكاة، وإن كانت غير سائمة نعم وإنفاق غير السائل، والإنفاق عليها كإنفاق التاجر على بضاعته، يعني ما يمنع الزكاة. طيب هذه خمسة أصناف من المال، ستة أصناف من المال كلها فيها الزكاة، ولكن لا بد أن تبلغ النصاب. عرفنا نصاب الذهب، نصاب الفضة، عروض التجارة ما نصابها؟ نصابها أن تبلغ نصاب الذهب أو الفضة. إذا كان الذهب أرخص من الفضة اعتبرنا نصاب الذهب، إذا كان أغلى اعتبرنا نصاب الفضة، يعني ستقدر لما هو أنفع لأهل الزكاة إما بالذهب وإما بالفضة. وهل يكمل الذهب بالفضة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول يكمل نصاب الذهب من الفضة ونصاب الفضة من الذهب، ومنهم من يقول لا. مثاله رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل يضم أحدهما للآخر؟ في خلاف، فالصحيح أنه لا يضم، وأن نصاب الذهب منفرد ونصاب الفضة منفرد، لأن السنة جاءت هكذا، ولأن البر لا يضاف إلى الشعير في تكميل النصاب، يعني لو كان الإنسان مزرعة ليس فيها إلا نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الذهب من القمح، هل يكمل هذا من هذا؟ لا. إذن الذهب لا يكمل من الفضة والفضة لا تكمل من الذهب. وما مقدار الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة والأوراق النقدية؟ كم؟ ربع العشر، يعني واحدا من أربعين. وعلى هذا فإذا عرفت استخراج الزكاة فاقسم ما عندك على أربعين، والخارج بالقسمة هو الزكاة. فإذا كان عندك أربعون ألفا فالزكاة ألف، خمسون ألفا أحد عشر ألف في خمسين ألف يعني الخمس، كم في الخمسين؟ هذا الرجال سؤال خاص. أي ألف ومئة، ألف ومئة، كم في عشرة آلاف؟ ألف وخمسة وعشرين، لا ألف ومئتين وخمسين، الأربعين بهم ألف والعشرة بهم مئتين وخمسين. على كل حال مسألة بسيطة، يعني ما يحتاج تعب، اقسم ما عندك على أربعين، والخارج بالقسم هو الواجب. الواجب في الخارج من الأرض، الواجب في الخارج من الأرض إن كان يسقى بلا معونة، يعني يشرب من الأنهار أو يشرب بعروته، ففيه العشر كاملا. وإذا كان يسقى بمعونة بالثواني والمكاين ففيه نصف العشر. إذا جعلنا فيه نصف العشر نقسمه على عشرين، وإن جعلنا فيه العشرة نقسمه على عشرة، ويخرج الواجب. المواشي قدر النبي عليه الصلاة والسلام عن صداءها نصابا نصابا، ويختلف الواجب بحسب النصاب. ففي خمس من الإبل شاف، وفي 25 بنت مخاض، يعني بكرة أنثى سمى لها سنة، عرفتم؟ ويختلف في 40 شاة شاة واحد، وفي 201 لا قلت لبونا هذا هنا المشيئة في 201 الله أنكم أنتم عاشين لأنكم أنتم أهل أنتم أهل أغنى ثلاث شيئة في 201 ثلاث شيئة وفي 399 في ثلاث شيئة شفتيه يعني 201 فيها ثلاث شيئة ومائتين وثلاثين وتسعة وتسعين فيها ثلاث شيئة الوقت كثير جدا ما بين 201 إلى 399 لكن نحن نقول ثمانية وأعطاها إنسان عنده 399 قلنا عليك ثلاث شيئة وإنسان عنده 201 قلنا عليك ثلاث شيئة فجاء يصيح علينا أنا كيف عليه ثلاث شيئة وذاك عليه ثلاث شيئة نقول هذا حكم الله قل سمعنا وأطعنا طيب المهم أن الماشية محدد أنصباؤها محددة ليس كغيرها يحدد أول نصاب والباقي وما دار بحسابه لا هذه محددة من قبل الشرع ليس عليه طيب أن أهل الزكاة سنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم حتى نتبرع الآن من الأسئلة التي جاءت وهي غير قليلة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سائل يقول رجل كان يأكل السحور والمؤذن يؤذن طوال الأيام الستة الماضية هو وأهله ولا يميز بين المؤذنين من المتقدم ومن المتأخر ومن الضابط ومن غير الضابط وينتهي قبل نهاية المؤذن من الأذان فما حكم ذلك وهل عليه قضاء وإذا كان جاهلا في الحكم أرجو بيان ذلك بيانا شافيا وجزاكم الله خيرا
أولا أن المؤذنين الذين يؤذنون على توقيت أم القراء يؤذنون قبل الفجر خمس دقائق وعلى هذا فالذي يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن على هذا التوقيت لا حرج عليه وقد ذكرنا في الدرس السابق هذه المسألة وبينا أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا اختلف عليه رجلان يرقبان الفجر أحدهما يقول طلع الفجر والثاني يقول لا أخذ بقول من يقول لا طيب هذا واحد ثانيا إذا كان هؤلاء جاهلين فإن الجاهل لا يفطر حتى لو أكل بعد الفجر يقينا لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وقوله وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء ولو كان صومهم فاسدا لأمرهم بالقضاء لأنه يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس شرع الله فلما لم يأمرهم به علم أن القضاء ليس بواجب وهو الصحيح وهو الماشي على القاعدة المضطردة في الشريعة الإسلامية أنه لا تفسد العبادة مع الجهل ولا مع النسيان ولما حصلت مثل هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه سألوه قالوا يعني من كيف أو ماذا نفعل فقال الأمر بخير إننا لم نتجانس لإثم
سالم يقول شخص أخذ مزارا وهو صائم ثم الشخص أخذ مزار نظر للمعدة
أخذ في قبله
لا وهو صائم ثم استفرى ثم قتل صومه.
أولا لا بد أن نكون هذه الآلة التي ينظر فيها والتي تنزل إلى المعدة خالية من مصاحبة دواء، فإن كان فيها دواء أو كان فيها دهن لتسهيل دخولها فإنه يفطر ولا يجوز استعمالها في حال الصيام إذا كان الصوم واجبا. أما إذا كانت هذه الآلة ليس فيها شيء يصحبها لا دواء ولا دهن ثم أدخلها فإنه لا حرج عليه، ولكن يجب عليه إذا أحس بأنه سيقيء أن يأمر الطبيب بإخراجها حتى لا يقيء عنده. هذا إذا كان الصوم واجبا، أما إذا كان تطوعا فالأمر سهل، لو فتد الصوم ليس عليه شيء.
وزوجك له راتب يبلغ 2000 ونصف وعنده منزل يؤجره بمبلغ 25,000 ريال يعطي منها ما يقارب من 10,000 لتسديد قرض البنك. واذا قيل لها لم تاخذين الزكاه وزوجك ميسور قالت انه حسب قولها لا ينفق عليه النفقه الكافيه، فهل يجوز لها ان تطلب الزكاه؟
اولا اذا كان الإنسان مستغنيا بنفقة واجبة على أحد من أقاربه أو على الزوج إذا كان زوجة فإنه لا يجوز أن يأخذ من الزكاة. فإن امتنع القريب أو الزوج من الإنفاق فلمن له الحق أن يأخذ من ماله بغير علم؟ فإذا كانت المرأة مثلا لا ينفق عليها زوجها فلها أن تأخذ من ماله بغير علم، ولا يعد هذا سرقة ولا خيانة، لأن هندا بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فأذن لها أن تأخذ من ماله بدون علم. فإن كان لا يمكنها ذلك وزوجها بخيل ولو قالت أعطني لم يعطها أو صار يهددها بالطلاق إن طلبت، يعني بعض الرجال ليس عنده خوف من الله ولا مروءة يقول لزوجك إن طلبت مني النفقة سأطلقك، ففي هذه الحال لها أن تأخذ من الزكاة ما يكفيها ويكفي أولادها إذا كان لا ينفق أبوهم لا ينفق عليهم.
سائل يقول لماذا النجارة والحدادة ليس من عروض التجارة؟
لأن عروض التجارة هي الأموال التي تروها تجي يقتدي بها التكسب، ولهذا سميت عروضا جمع عرض أو عرض، والعرض هو الذي يعرض ويزول. أما آلات النجارة وآلات الحدادة وآلات الخياطة وما أشبهها فهي باقية ليست مما يعرف هذه، ولهذا لو فرض أن هذا الرجل اللي عنده الحدادة إنسان يتكسب بالآلات وبالحدادة أيضا ويشتري هذه الآلة وهو معدها للتجارة صارت الزكاة الواجبة في أصل هذه الآلة لأنها عروض التجارة وفي استثمارها أيضا إذا تم عليه الحول.
سائل يقول ماذا تقولون في امرأة لم تزكي عن زهدها طوال السنين الماضية ظنا منها أنه لا يجب في الذهب الذي يستعمل زكاة، فماذا يجب عليها؟
الذي نرى أن من لم تعلم بوجوب الزكاة إلا هذا العام لا يجب عليها أن تؤدي الزكاة عما مضى، لأن هذه مسألة خلافية، وإذا كانت خلافية وكانت ما ليس على بالها أنها تجب عليها الزكاة بناء على القول الثاني فليس عليها زكاة، لكن عليها أن تزكي من حين أن تعلم تزكي مالها. وهنا نقطة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الأزواج يمنع زوجته من إخراج زكاة كليها بناء على قول الثاني الضعيف الذي أشرنا إليه آنفا، وهذا حرام عليه. لا يحل للزوج ولا للأب ولا للأخ أن يمنع أحدا يريد أن يزكي ماله، وعلى الزوجة أن تعصي زوجها في هذا وأن تحلل الزكاة رغما على أنفها، لأن طاعة الله أولى من طاعة الزوج، وقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وزوجها لا ينجيها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. فتقول للزوج مثلا إذا قال هذا مثل خلافي وأنا ما أعتقد الوجوب، هو أنت لك اعتقادك وأنا لي اعتقاد، أنا لا يمكن أن أترك الزكاة وأنا يترجح عندي أنها واجبة، وفي هذه الحال يجب أن تعصيه طاعة الله عز وجل. فإن قالت أخشى أن يزعل، فلنا عن ذلك جوابان: أحدهما أن نقول وليكن ذلك، لأن زعله في رضا الله ليس بشيء. والجواب الثاني أن نقول في داريه، نقول داريه يعني أخرج الزكاة من حيث لا يعرف، وبهذا تؤدين الزكاة الواجب عليك وتسلمين من زعل الزوج وتنكيده عليك. لكن نحن من هنا نخاطب الأزواج، نقول لهم اتقوا الله، ما دامت الزوجة ترى الوجوب لا يحل لك أن تمنعه من أداء الواجب. وكذلك الأب لو قال لابنته لا تكفي الزكاة أنا ما أرى وجوبها، فإنها لها الحق أن تقول لا سمعا ولا طاعة. السمع والطاعة لله ورسوله، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. لكن إذا خافت أن يزعل، لأن بعض الناس عقله ضعيف ودينه ضعيف يزعل، فإنها تداريه وتخرج بدون علم. لا بالعكس، ما حد يزعل.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا ممن يربي الحمام ممن يربي الحمام وهي للتجارة، وقد سمعت أن فيها زكاة، فكيف أخرج زكاتها علما أن بعضها يساوي 50 ريال وبعضها يساوي 1000 وبعضها يساوي 100 وقيمتها أحيانا تزيد وأحيانا تقل؟ أرجو توضيح كيفية إخراج زكاتها مع التمثيل إن أمكن.
إذا جاء وقت الزكاة إذا جاء وقت الزكاة وعندك هذا الحمام الذي تعد للتجارة فقومه، يعني اعرف قيمته، فالتي لها التي قيمتها 50 ريالا اكتب 50 ريال، قيمتها 1000 اكتب 1000، قيمتها 400 اكتب 400، قيمتها 3000، أنا بلغ يعني في حمام على 3000. نعم من ثلاثة، طيب هذا 50 ريال و100 ريال و200 و1000 و2000 و3000 و10000، اجمع على الباب وانظر كم تبلغ واقسمه على على كم، على 40، وتعتبر الزكاة. والعبرة في القيمة وقت وجوب الزكاة، هذا لا عبرة بما اشتريتها به ولا عبرة بالزيادة في أثناء الحول ثم ترجع وتنقص، انظر قيمتها وقت وجوب الزكاة وأخرج 24.
سائل يقول: ما حكم دفع الزكاة لفقراء الحرم وأنا لا أعلم عنهم شيئا، هل تعتبر من الزكاة أم من الصدقة؟
هي من الصدقة، النواهي الإنسان صدقة، ومن الزكاة النواهي زكاة. فإذا دفع الإنسان إلى شخص يظن أنه فقير فتبين أنه غني فزكاته مقبولة، زكاته مقبولة، وهذه من نعمة الله. لأن لو عرفنا لأننا لو قلنا إنه لابد أن نعلم أن المدفوع إليه من أهل الزكاة لكان في هذا مشقة. لكن نفس الظن إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة في أمارة كلباسه وهيئته أو بسؤاله وأنت لا تعلم عنه فأعطه من الزكاة وهي مجزئة ولو بان غنيا. والدليل على هذا قصة الرجل الذي خرج فتصدق فصار الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني. ثم خرجت الليلة الثانية وتصدق فصار الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني بغي والعياذ بالله بغي. ثم خرج الثالثة فتصدق فدعا الناس يتحدثون تصدق الليلة على فارق، فقال الحمد لله على فارق، فكأنه غنى أن الصدقة لم تقبل. فقيل له إن صدقتك قد قبلت، أما الغني فلعله يتعظ فيتصدق، وأما البغي فلعل هذا يكفيها فتتوب من البغى، وأما السارق فلعل هذا أيضا يغنيها عن السرقة فيأتوه السرقة ويأتوه إلى الله. فالمهم أن الإنسان إذا نوى واجتهد وتبين خطأه في الاجتهاد فإن اجتهاده صحيح ولا يثم عليه. نعم.
سائل يقول غالب النساء لا تعلم عن الذهب الذي فيه زكاة لأنها تبيع وتشتري منه وتستغني، فلا يبقى الذهب غالبا سنة ويحول ولا فيحول عليه الحول، فما الحكم في هذا؟
إذا كان هذا عروض تجارة، يعني أن امرأة تتجه بالذهب وتبيع وتشتري فيه وهي ما دامت لم تبيعه تتحلى به ففيه زكاة عروض، ولو كانت تبيع وتشتري فيه وتعتبر الحول الأول. وهكذا جميع عروض التجارة ليس لها حول، فمثلا إذا كان اشتريت هذه الأرض في محرم وزكاتي تحل في محرم وبقت عندي وبعتها في ذي الحجة واشتريت أرضا أخرى وجاء محرم، هل أزكي الأرض الأخرى أو أقول إنها لم تتم السنة؟ الجواب أزكي الأرض الأخرى ولو كنت لم أملكها إلا قبل الحول بشهر، لأن عروض التجارة ما يسأل فيها الحول، كلها تتبدل وكأنها سلعة واحدة. فهذه المرأة التي عندها ذهب تبيع وتشتري فيه وتلبسه أيضا، نقول هذا لا يشترط أن يبلغ آخر شيء الحول، بل العبرة بماذا؟ بالحول الأول. فإذا كانت هذه المرأة تحل زكاتها في رمضان وهي تبيع وتشتري بالذهب، وفي شعبان اشترت ذهبا جديدا، فنقول إذا جاء رمضان فأدي الزكاة، لو لم يبقى إلا كم؟ إلا شهر واحد، إلا شهرا واحدا لم يتيسر. نعم.
سالم يقول امرأة أحست بآلام الحيض في نهار رمضان،
كيف؟
أحست بآلام الحيض في نهار رمضان، فقيل لها إن أحسست بذلك حتى وإن كان قبل نزول الدم،
ماذا؟
امرأة أحست بآلام الحيض في نهار رمضان، فقيل لها إن أحسست بذلك حتى وإن كان قبل نزول الدم فلا عليك صيام، فعندما أحست بذلك أكبرت فتبين لها أنه ليست آلام حيض، فماذا تفعل؟ هل تصوم أو تقضي أو تنفك؟
أقول أعوذ بالله من فتنة المضلين الذين يفتون بغير علم، فهذا الذي أفتاها بغير علم، وذلك أن الحيض لا عبرة به حتى يخرج مجرد ألم في بطنه وقال هذا حيض افطري. سبحان الله. يرى بعض العلماء أن الحيض إذا انتقل مو إذا أوجع البطن، إذا انتقل ولكن ما خرج بقي داخل الفرج، يرى أنه مثل خارج، وهذا ضعيف يقول، هذا قول ضعيف. والصحيح أنه لا تفطر المرأة أو لا يفطر صومها إلا بخروج الحيض بارها، أما ما دام مجرد أوجاع أو أنها حست بأنها انتقل لكن ما خرج فهذا لا يؤثر شيء. والدليل على هذا أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية الماء خارجة فكذلك الحيض. وعليه فلو أن المرأة قبل غروب الشمس حست بالألم بألم الحيض وانتقال الحيض حست به لكن لم يبرز خارج الفرج فإن صومها صحيح، لأن صومها صحيح. مع العلم بأن بعض النساء سمعت أنها تقول إذا خرج الحيض بين غروب الشمس وصلاة المغرب بطل الصوم، وهذه قاعدة الحقيقة أنها قاعدة قاعدة، يعني قاعدة لا تمشي. نعم، لأن المرأة إذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها إذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها فإن صومها صحيح ولو نزل الحيض بعد الغروب بلحظة. نعم.
سائلة تقول فتاة أتاها الحيض فذهبت مع والدتها إلى المسجد لأن بيتهم لا يوجد فيه أحد، فخافت وذهبت مع والدتها إلى المسجد ومكثت فيه إلى أن انتهت الصلاة، فهل يجوز لها ذلك وماذا تفعل بعد ذلك؟
إذا كانت المرأة الحائض تخشى على نفسها إذا بقيت وحدها في البيت فإن الواجب على أهلها أن يبقوا معها، وذلك لأن ذهابها إلى المسجد ومكثها فيه حرام، وتخلف أهلها عن صلاة التراويح مع الإمام وهذا حرام، هو الأفضل. يعني لو سألنا سائل أي ما أفضل المرأة تأتي وتتراوح في المسجد أو في بيتها؟ قلنا في البيت، في البيت أفضل. وعلى هذا نقول لهم أنتم ابقوا معها في البيت، ليس هناك ضرورة. الذي يمكن أن يكون ضرورة لو أن امرأة حائض وهي في العمرة وقد أدت العمرة ثم حاضت بعد أدائها ثم ذهب أهلها للوداع وهي غير وهي عليها الحيض، فإنها هي لا تودئ لأن الوداع يسقط عن الحائض، لكن إذا بقيت وحدها في البيت خطر عليها. ففي هذا الحال نقول اذهبي مع أهلك واجلسي في مكان معلوم من المسجد وهم يطوفون، وإذا رجعوا ذهبت معهم، لأن هذا البقاء ضرورة. أما مسألة التراويح فليس ضرورة من أهلها يذهبون إلى المسجد.
ما هي أقل نسبة الريالات السعودية الموجودة الآن تجب فيها الزكاة؟ نرجو التوضيح.
من المعلوم أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها، إنما هي خاضعة للعرض والطلب، ولهذا كانت الأوراق النقدية أول ما ظهرت يختارها الناس على الريال الفضي، الريال الفضي لكل فضة يختارون عليها هذه الورق لأنها أخف. لكن الآن تغيرت الأحوال، صار ريال الفضة يشترى بعشرة أو ستة أو أقل أو أكثر، المهم يشترى بأكثر من واحد. وقد حررنا نصاب الفضة في الريالات السعودية فبلغ 56 ريالا عربيا، فإذا كان عند الإنسان أوراق نقدية نقول اذهب إلى السيارس وقل كم يسوى الريال الفضة العربي، فإذا قال يساوي 10 فكم يكون النصاب من الأوراق؟ 560، لأنه من الريال الفضة 56، تضربها بعشرة 560. طيب وإذا كان يساوي 5، الريال الفضي يساوي 5 من الأوراق، نصف، نعم 560 كم نصف؟ 5.5 16.8 200.
سائل يقول: أنا علي دين أسدده عبر أقساط شهرية وأستطيع تسديدها مع بعض البيت، فهل يجوز أن آخذ الزكاة لتسديد الدين؟ وإن استغليت فما هو الثواب المترتب على ذلك؟ هذا سؤالي وسؤال كثيرين من أمثالي ممن يشتري السيارات بالأقساط.
نعم، الذي عليه دين ولا يستطيع الوفاء يجوز أن يأخذ من الزكاة لوفاء دينه، وإن كان قوته ماشيا وليس عليه قصور، لكن دين يقضى من الزكاة، فإن الغارمين لهم حق في الزكاة كما ذكرهم الله عز وجل، وكما يأتي الكلام عليهم إن شاء الله في الدرس القادم. وأظن وقت ها وش الدرس؟
امرأة يرفض زوجها أن تذهب إلى السوق ولا يأتي لها بحاجاتها ويقول: إن ذهبت فلا ترجعين. السؤال: هل يقع الطلاق إن ذهبت؟ وما الحل في مثل هذا الأمر؟
الطلاق يقع إذا كان الزوج قد نواه، ولا وقع إذا كان لم ينوه وإنما قصد التهديد. والغالب أن الناس يقصدون بهذا التهديد، وأن زوجته غالية عليه، لو عصته ما يرى أنه يطلقها، لكن من الناس من يرى أنه إذا عصته لم تعد صالحة للبقاء معه فيطلقها. وحينئذ نقول: إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى تهديدها ومنعها بهذا الطلاق فإنها إذا عفته لا تطلق، لكن عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، لكل مسكين كيلو إلا قليلا من الرزق. وأما إذا قتل الطلاق فإنها تطلق، لأن يعني الأعمال بالنيات. أما ماذا تصنع وهي تحتاج إلى خروج السوق لشراء الثياب والزوجة معها، فإنها تبقى حتى يهديها الله ويسمح لها بذلك.
السؤال يقول: فضيلة الشيخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة، فنرجو منكم أن توجهوا لنا موعظة ترقيقية ترقق قسوة قلوبنا وتذكرنا بالله والدار الآخرة. وآخر يقول: نحن نتشوق لنسمع شيئا جديدا من بعض التوجيهات، وقد كان لكم ذلك من تعليقكم على بعض الآيات السابق، فنرجو يا فضيلة الشيخ لو تحدثتم لنا في كل ليلة ولو عن آية من الآيات قبل الأحكام.
كل
الآية
فيها
لكم
هذا فيه بس. هذه مسألة سهلة، شرف الجهر القادم نتكلم على ما وعدنا به من أهل الزكاة وعلى بعض الآيات التي تمر بنا، والموعظة أيضا إذا تيسر. لكني أنا بحقيقة إذاعة النجاة في مثل الوعظ، يوجد الناس أقوى مني وعظا وأشد مني تأثيرا، وإن شاء الله لدنيا التوفيق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شهر رمضان في الجامع الكبير في حليفة. الموافق بل الواقع في ليلة الأحد 12 من شهر رمضان عام 12 وأربعمائة وألف. وقد وعدنا فيما سبق أن يكون هذا اللقاء في الكلام عن أهل الزكاة الذين فرض الله سبحانه وتعالى صرف الزكاة إليهم، وذلك لأن الله عز وجل حد حدودا لعباده وقال لهم تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلما فرض عليهم الزكاة بين لهم أين توضع هذه الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. قال العلماء: وهذه الآية تبين أن أهل الزكاة صنفان، صنف يعطون لحاجتهم وصنف يعطون لحاجة الناس إليهم، هذا من جهة. وأن أهل الزكاة صنفان أيضا، صنف يعطونها على سبيل التمليك ولا بد من تمليكهم، وصنف يعطونها على أنهم جهة لا يشترط التمليك. فلنبدأ بالصنف في الوجه الأول: من يعطى لحاجته ومن يعطى لحاجة الناس إليه. الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم، والعاملون عليها يعطون لحاجة الناس إليه، لأن العاملين على الزكاة هم الذين ينصبهم ولي الأمر ليقوموا بجباية الزكاة وتصريفها في أهلها، فهم محتاج إليه. وفي الرقاب، الرقاب محتاجون أو محتاج إليهم؟ محتاجون. والغارمين، الغارمون اسمع ومحتاج إليهم، فإن كان الغرم لأنفسهم فهم محتاجون، وإن كان الغرم لغيرهم فهم محتاج إليهم. وذلك لأن الغارمين هم المدينون، وهم نوعان: غارم لنفسه وغارم لغيره. فإن كان الغرم في حاجة الإنسان كما لو استدان الإنسان لشراء حوائج له، فهؤلاء يعطون لحاجتهم. وإن كانوا غارمين لغيرهم وهم الذين يصلحون بين القبائل بعوض يلتزمون به، فهؤلاء محتاجون أو محتاج إليهم؟ محتاج إليهم. مثال ذلك: رجل فاضل رأى بين قبيلتين عداوة وشحناء فأصلح بينهم بعوض انتدم به، فهذا يقال غارم لغيره، ويعطى من الزكاة ما يسجل به الغرامة التي انتدم بها للإصلاح بين الناس. وفي سبيل الله، في سبيل الله هؤلاء محتاجون أو محتاج إليهم؟ محتاج إليهم، لأن في سبيل الله هم المجاهدون، والمجاهدون يعطون ولو كانوا أغنياء، يعطون ولو كانوا أغنياء. إذن هم يعطون لحاجة الناس إليهم لا لحاجتهم. فصار الذي يعطون لحاجة الناس إليهم العاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمون لغيرهم وفي سبيل الله، هؤلاء يعطون إيش؟ لحاجة الناس إليهم، والفقراء والمساكين والرقاب والغارم لنفسه وفي سبيل يعطون لحاجتهم. الوجه الثاني من انقسام هذه الآية أنها دلت على أن الذي يعطى الزكاة ينقسم إلى قسمين: من يأخذها على سبيل التملك، ومن يأخذها على أنها جهة من الجهات. فما صدر باللام فهو على سبيل التملك، وما صدر بفي فهو على سبيل الجهة. ولننظر للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الأصناف الأربعة الأولى يعطون على سبيل التمليك لأن استحقاقهم صدر باللام للفقراء، واللام تفيد الملك. أما الآخرون الأربعة فإن استحقاقهم صدر بفي وفي الظرفية، والمعنى أنهم جهة تصرف إليها الزكاة. ولهذا لو رأيت عبدا عند مالكه عند سيده فذهبت فاشتريته من سيده من الزكاة، فهل أنا ملكت هذا العبد أو لا؟ لا، لكن اشتريته من سيده. كذلك أيضا في سبيل الله جهاد، لو أنني اشتريت أسلحة وأعطيتها المجاهدين ليجاهدوا فيها، فهل أنا ملكتهم؟ لا، لأن سيردونها بعد انتهاء الحرب. إذن نقول ما صدر به فإنه لا يشرط فيه التمليك. الغارب المدين، لو ذهبت إلى الدائن وسددت دين المدين أجزأ أو لا؟ أجزأ، مع أن المدين لم يملك لأنه صدر بفي. نعود الآن إلى شرح الآية الكريمة: الفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يملكون كفايتهم وكفاية عائلتهم لمدة سنة. سمعنا؟ طيب، وكيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك إذا رأينا الرجل ليس بيده شيء ويشتري حوائج بيته بالدين لا يسلم، أو رأينا أن له راتبا محدودا ونفقته أكثر من هذا الراتب، مثل لو كان راتبه 3,000 ريال ونفقته 4,000 ريال، هذا فقير أو فقير؟ فقير، فقير يحتاج إلى ربع النفقة. ولهذا إذا كان هذا الرجل راتبه 3,000 ريال وإنفاقه 4,000 ريال، نعطيه في السنة كم؟ 12,000، نعطيه 12,000 لنسدد كفايته. فإذا قال قائل: لماذا حددتم بسنة؟ لماذا لا تعطونه كفايته إلى الدوام إلى أن يموت؟ قلنا إعطاؤه إلى الموت غير ممكن، إعطاؤه إلى الموت غير ممكن. لماذا؟ لأننا لا ندري متى يموت. فإذا قدرنا أنه يموت يموت بعد 10 سنوات وإنفاقه في السنة 10، نعطيه على هذا 100، ولكن لا ندري قد يموت في أول سنة. لهذا نقول نقدر بسنة. وأيضا الأموال الزكوية لا تجد فيها الزكاة إلا عند تمام الحول، فهو يتمتع بهذه الزكاة حتى يأتي دور الزكاة الأخرى التي تكون عند الحول. أما العاملون عليها فقلت إنهم الذين ينصبهم ولي الأمر لأخذ الزكاة من أهلها وصرفها في محلها، فهم نائبون عن ولي الأمر، ولهذا إذا وصلتهم الزكاة برئت ذمة المزكي ولو تلفت. لو أن الجباة الذين تبعتهم الدولة يأتون إلي ويأخذون زكاتي ثم تتلف قبل أن تصل إلى الفقراء فأنا منها بريء، بخلاف ما لو وكلت شخصا قلت يا فلان هذه 10,000 ريال زكاة وزعها على ضربك ثم تلفت فإنها لا تبرأ الذمة، يجب علي أن أخرج بدلها ثم أرجع إلى صاحبي إن كان قد تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. أما العاملون عليها فالذي بلغتهم من الزكوات فالذي بلغهم من الزكوات تبرأ به الذمة حتى لو تلف، لأن العمل عليها جهة الصرف. المؤلفة قلوبهم من هم؟ المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لتأليفهم عن الإسلام أو لتأليفهم على قوة الإيمان، ولا يشترط على الأظهر أن يكون من السابع أي من ذوي الشرف في بني جنسه، بل كل من احتاج إلى التعليم فإنه يعطى. فلو رأينا شخصا أسلم عن قرب ولكنه مزعزع فإذا أعطيناه قوي إيمانه فهنا نعطيه من الزكاة لتعليم قلبه. ولو خفنا شر إنسان فإنما نعطيه من الزكاة اتقاء شره، لأن هذا كله داخل فيه في المؤلف قلوبهم. الرقاب قال العلماء إنه إن له إن لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشتري عبدا فيعتقه. من أين أشتري؟ من سيد معلوم، لكن من أين؟ من الزكاة. يشتري من الزكاة ثم يعتق، أو أن يرى عبدا مكاتبا. والعبد المكاتب هو اتفق مع سيده على أن يبذل له دراهم ثم يعتق بعدها فيعين هذا المكاتب من الزكاة. هذا أيضا داخل بقوله وفي الرقاب. الصورة الثالثة أن يرى أسير المسلم عند الكفار ويأخذه منهم لعوض ليخلصه من الأسر أو ما وراء الأسر إن قتل. هذا أيضا داخل قوله في الرقاب لأنه يفك هذا الأسير. وفي الرقاب والغارمين. الغارم هو الذي عليه دين في ذمته كثمن مبيع وأجرة بيت وغرم حادث وما أشبه ذلك، فهذا يعطى ما يسدد دينه. ويجوز أن أذهب إلى الذي يطلبه وأعطيه من الزكاة وأقول هذا عن فلان، لأنه داخل في قوله والغارمين. أما في سبيل الله فهو جهاد. إذا وجدنا أناسا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا فإننا نعطيهم من الزكاة ما يكفيهم في جهادهم. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر، انقطع يعني لم يجد ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. طيب، حاجات البيت من ثلاجة وغاز وفرش، هل تعتبر من الكفاية أو لا؟ الغاز من الكفاية، والثلاجة الآن من الكفاية، والفرش بعضها من الكفاية وبعضها زائد. فمثلا فرش الدرج ليس من الكفاية، يعني لو بقيت الدرج غير مكسوة وغير مفروشة لاستقامت الحاجة. أما الفرش التي تكون في المجالس فهي من الحاجة لا شك. طيب، الزواج هل هو من الكفاية؟ نعم من الكفاية، لأن الإنسان يحتاج إليه، ولأن فيه مصالح كثيرة. ولهذا من هذا المكان نحث إخواننا أولياء البنات أن يحرصوا على تزويجهم، وأن يقتنعوا بما تيسر من المهر لما في ذلك من الخير والبركة، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة مهر غير مهر. وأن الصفقات التي يفعلها بعض الناس اليوم مع من ولاه الله عليهم بحيث يبيعها كأنها سلعة فهذا حرام ولا يجوز. والواجب أن نختار من هو أفضل في دينه وخلقه ونزوجه بما تيسر. ولكن مع ذلك نقول إن الفقير المحتاج إلى النكاح يعطى من الزكاة، لأنه داخل في قوله تعالى للفقراء والمساكين. طيب، هل يجوز أن يعطي الإنسان من زكاته أحد من قرابته؟ نعم، في تفصيل. إن كان مما يجب عليه فإنه لا يجوز أن يعطيه الزكاة، لأنه إذا فعل ذلك فقد هدم ماله، هدم ماله وأحيا ماله. مثاله رجل أخ لشخص غني والثاني فقير، فالواجب على الغني إيش؟ أن يقوم بكفاية الفقير ما دام لا يكفي إلا هو. وأن ومن النفقة أن يزوجه، فإن أبى زوجه زوجناه من الزكاة، لأن الزكاة لأن النكاح من أهم الحاجات وأعظمها وأفضلها. إذا المدين داخل بقوله والغريب، وهل يشترط تملكه أو لا؟ عجيب جنوب، لا يشترط، لأنه داخل بفي الغريب معطوف على ما سبق وهو مجرور بفي، وعلى هذا فلا يشترط أن أملك المدين، بل يجوز أن أذهب إلى الدائن وأقول إنك تطلب فلانا كذا وكذا وهذا سداده، وإن لم يعلم النبي، وإن لم يعلم، لأنه لا يشترط فيه تمليك المعطى. طيب، هل يجوز أن أشتري أسلحة من الزكاة وأعين بها المجاهدين؟ نعم، لأنه لا يشترط تمليكه، وإذا لم يشترط تمليكه فلي أن أشتري أسلحة وأدفعها إلى جبهات القتال. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول أهل الزكاة. أما ما اقترحتم من أن نتكلم على شيء من الآيات التي مرت علينا فأهم شيء قوله تعالى بل هو من أهم شيء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن هذه الآية موجهة لكل مؤمن أن يوفي بالعقد الذي بينه وبين عباد الله سواء كانوا كفارا أم مسلمين. وهذا هذه الآية كقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فيدخل في ذلك أولا عقود المبايعات يجب أن نفي بها، فلا يجوز أن أحاول إفساد البيع بعد ميقاته لازما، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى أنه مغبون في السلعة ذهب يناظر ويدعي أن فيها عيبا من أجل أن يفسخ العقد، وهذا حرام. ومن ذلك أيضا من الوهب العقود الوفاء بالشروط المقرونة بالعقود، لأن الشروط المقرونة بالعقود أوصاف للعقود، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بها ذاتها والأمر بما تتضمنه من أوصاف. فيجب على الإنسان أن يوفي بالشرط الذي التزمه عند العقد. ومن ذلك ما يكون بين الموظفين وبين الدولة من الشروط فإنه يجب علينا أن نوفي بها، فلا نتخلف عن موعد الحضور ولا نتقدم على موعد النهاية. كذلك لا يجوز أن نذهب إلى العمرة وندع الوظيفة، ولا يجوز أن نذهب إلى المساجد للاعتكاف وندع الوظيفة، لأن البقاء في الوظيفة فرض، الوظيفة عقد بين الموظف وبين الدولة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان الدولة لا تسمح أن يذهب الإنسان إلى عمرة أو أن ينحصر في مسجد فإنه لا يجوز أن يذهب إلى عمرة ولا أن ينحصر في مسجد. وما يسمى بالإجازة الاضطرارية فهي على اسمها إجازة اضطرارية، إن اضطر الموظف إليها فله الرخصة وإن لم يضطر فلا. ولننظر هل الذهاب إلى العمرة يعتبر ضرورة؟ لا، ليس ضرورة حسية ولا ضرورة شرعية، بل هي نفل نفل من المواهب. والقيام بواجب الوظيفة واجب، فكيف نسقط الواجب من أجل شيء مستحب؟ ثم إن هذا الواجب قد رتب عليه مكافأة من الدولة، أي مكافأة كل حبة منها تقابل جزءا من زمن خدمة. فإذا أهملت أجزاء فإن هذا يعني أن الأجرة ينقص منها بقدر ما أهملت، وهذا أمر خطير جدا، لأن هؤلاء الذين يدعون وظائفهم كل ساعة تمر عليهم فإنهم بها آثمون والعياذ بالله. وقد يتحيل بعض الناس فيقدم إلى مكتب العمل والعمال لأنه في ضرورة فيرجو الإجازة، ويذكر أنه ممرض لأبيه ممرض لبيته ممرض لابنه، وهو كارثة في هذا. هذا حرام ولا يجوز، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يفسده بل لا يزيده إلا تأكيدا. والإنسان الذي يتحيل على إسقاط ما وجب الله لا شك أنه متحيل وأنه يخشى أن يقلب قلبه والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا أن من المعروف أن الموظف لا يشتغل بالتجارة، بل إما أن يبقى على وظيفته ويدع التجارة، وإما أن يأخذ بالتجارة ويدع الوظيفة. أما الجنب بينهما فالمعروف أن هذا ممنوع، لكن يأتي واحد يتحيل يكسب الدكان باسم أحد من أولاده أو أحد من أبائه وهو في الحقيقة له، هذا يعتبر خيانة وأكل المال بالباطل. ولا يحل الإنسان أن يخادع الدولة التي اشترطت عليه أنه لا يتابع. فإن قال قائل هل المضاربة تدخل في هذا؟ الجواب المعروف أن المضاربة يكون العامل من العامل في المضاربة منه، هل هو رب المال أو العامل؟ العامل، هذا هو المعروف. فإذا أعطى الشخص الموظف شيئا من ماله لآخر ليعمل فيه والربح بينهما، فالظاهر أن هذا لا يكون في المنع، لأن الظاهر أن هذا لا لا بأس به. لماذا؟ لأن هذا الرجل الموظف لم يباشر العمل. من لم يباشر؟ العامل المضارب. أما إذا تولى هو شيئا